إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع المعنون بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله. هذا وقد وصلنا إلى الحديث الثالث في كتاب الطهارة، والحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشرع في الوقوف مع هذا الحديث الطيب المبارك، كما تعودنا في بداية اللقاء أن نسأل عن حفظ النص الماضي، حديث أبي هريرة الحديث السابق والمتعلق بفرضية الوضوء، من يا ترى حفظ النص؟ حديث أبي هريرة السابق
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ
إذا
أحدث حتى يتوضأ.
بارك الله فيك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة والتسليم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مرة ثانية الحديث، مرة ثانية،
إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
بارك الله فيك. حديث مرة ثالثة عن أبي هريرة
لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ.
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب الحديث الأول حديث عمر، من يذكرنا به؟ تفضل يا أخ محمد. لا حديث عمر. عمر.
عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو بعث ينكحها
بارك الله فيك. حديث الأول حديث النية، حديث النية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى احنا كده مع الحديث الثالث هذه الليلة، حديث الثالث، حديث من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. رواية عائشة مذكورة عند الإمام مسلم دون البخاري رحمه الله، بينما رواية عبد الله بن عمرو ورواية أبي هريرة مذكورة عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. يبقى رواية عائشة عند الإمام مسلم دون البخاري، رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا مع هذا الحديث عدة وقفات. الوقفة الأولى بيان تراجم مختصرة عن رواة الحديث. الوقفة الثانية نقف أمام مفردات هذا الحديث. الثالثة نبين الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع الوقفة الأولى مع هذا الحديث الطيب المبارك وترجمة مختصرة برواة هذا الحديث الطيب. الراوي الأول هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبي. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبي، صحابي جليل، فهو الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن صاحبه، صاحب رسول الله وابن صاحبه. كنيته أبو محمد، كنيته أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير القرشي السهمي. إذا تعددت الكنى لهذا الصحابي المبارك، والمشهور أبو محمد. أمه تسمى رائطة بنت الحجاج بنت منبه السهمية، رائطة، رائطة، اسمها رائطة بنت الحجاج بنت منبه السهمي. أسلم قبل والده رضي الله عنه عن أبيه، وكان اسمه العاص، كان اسمه في الجاهلية العاص، فلما أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله. خلي بالنا هنا وقفة، النبي عليه الصلاة والتسليم كان يحب الأسماء الحسنة، كان يحب الأسماء الحسنة الطيبة. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو كان في الجاهلية يسمى العاص، يسمى العاص، فلما دخل الإسلام غير النبي هذا الاسم وسماه عبد الله، وسماه عبد الله. فرح عبد الله بهذا الاسم فرحا شديدا، وغيره كثير من الصحابة كانت لهم أسماء في الجاهلية ولما دخلوا الإسلام غيرها النبي عليه الصلاة والتسليم إلى الأحسن، وهذا يدعونا إلى حسن اختيار الاسم. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وهذا حديث الصحيح. بينما اشتهرت الرواية على ألسنة كثير من الناس: خير الأسماء ما يعبد وما يحمد، وهذه الرواية لا تصح، هذه الرواية ليست صحيحة. إنما الحديث الصحيح: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. عبد الرحمن بن عوف قبل الجاهلية قبل الإسلام كان يسمى عبد عمر، كان اسمه عبد عمر، فلما دخل الإسلام وسأله النبي عن اسمه وقال عبد عمر، فقال النبي: العبودية لله، بل أنت عبد الرحمن، بل أنت عبد الرحمن، وغير اسمه. وهكذا علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم حسن اختيار الأسماء. لما ترزق بمزيود كما يقال في الجزائر والمغرب بمولود جديد، عليك أن تحسن اسمه، تحسن اسمه، ورجاء نبعد بقى عن الأسماء اللي محتاجة كتالوج علشان تقرأ. يعني حاجة غريبة جدا، تجد أسماء ما تعرفش تنطقها، فاحنا عايزين نختار اسم سهل، اسم لين، اسم له معنى، اسم جميل. اسم ايه جميل؟ يعني من عادات العرب كانوا يقولون: كنا نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لأنفسنا. يعني ايه؟ البنت يسميها اسم فيه أنوثة، اسم جميل كده رقيق، والولد اسم قوي، اسم يدل على الرجولة وهو حسن أيضا. واضح؟ مش نجد بقى بعض الأسماء لما تنطقها ينتقد وضوءك. حاجة غريبة جدا يعني، سبحان الله، تستحي وانت بتقولها. فاحنا عايزين نحسن ايه؟ الأسماء. وياريت يا جماعة مش عيب لما يجي لك مزيود تسأل أسمي ايه إذا كنتش عارف تسمي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى في الأسماء، أيوة حتى في الأسماء. يعني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كما ذكرت لكم مرارا تزوج من فاطمة بنت رسول الله، فأنجب منها مولوده الأول. فاطمة تقول لعلي: اذهب إلى النبي فاسأله بما نسمي. فرح يسأل النبي بماذا يسمي، فقال النبي: هو الحسن، فسماه النبي الحسن. شوف حتى الاسم يا جماعة، الحسن من الحسن من الجمال. رزق علي بالمولود الثاني، أتى النبي فسأله بما نسمي، قال: هو الحسين. رزق علي بالمولود الثالث، بما نسمي يا رسول الله؟ قال: هو محسن. غير أن محسن مات صغيرا. ولما رزق بمولودة سماها زينب. شوف اسم جميل طيب، اسم ايه جميل. بتجد ناس سبحان الله غاوية التعقيد، تقول لك اسم كده حتى لما بتروح في الهوية الجماعة الألمان مش عارفين يقرؤوه. بتجد اسم غريب قوي مش عارف جابه منين. فاحنا عايزين نسمي اسماء ايه؟ حسنة طيب. يبقى عبد الله بن عمرو كان قبل الإسلام يسمى ها العاص، كان اسمه ايه؟ احنا بننام ولا ايه؟ انا لسه ما بدأتش. احنا لسه ما بدأناش حاجة خالص، يعني احنا لسه في بدايات الفقه. اما عندما ندخل بقى للمسائل المحتاجة للتركيز فنخلي بالنا الله يرضى عنكم. يبقى كان اسمه في الجاهلية ايه؟ العاص. من غير اسمه؟ النبي، سماه عبد الله، فهو عبد الله بن عمرو. أسلم قبل والده وكان اسمه العاص، فلما أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وكتب الكثير بإذن منه صلى الله عليه وسلم وترخيصه له. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كره أن يكتب عن النبي إلا القرآن في بداية الدعوة، يعني منع محذر الصحابة من الكتابة إلا القرآن حتى لا يختلط القرآن بالحديث، ولكنه رخص لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص، فهو من كتبة الوحي، من كتبة الوحي رضي الله عنه وارضاه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذه أيضا مزية مهمة جدا في العلم، التدوين. الإمام أحمد من أقواله التي اشتهرت عنه كان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. ولذلك كان علماء السلف إذا جلسوا للدرس يقولون لطلبة العلم: أين الدفتر وأين المحبرة؟ ده اللي عايز يتعلم، إنما اللي جاي سلطان زمان وده بقى خاصة يا جماعة العلوم الشرعية محتاجة لإيه؟ حفظ. إما أن يكون الحفظ حفظ صدر، وإما أن يكون حفظ كتاب. البعض ربما يكون بيحفظ على صدر حفظا جيدا، يعني الصحابة كان منهم الحفظة رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك من جاء من بعدهم من التابعين وغيرهم. وهناك من كان يحفظ حفظ الكتاب، يعني يكتب. وأنا ذكرت عندما تكلمنا عن أداب طالب العلم من ضمن الأسباب المعينة على طلب العلم الحفظ، وذكرت قولة الشاعر: العلوم فنون أو العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. واضح؟ أنا برضو هسمع بيت الشعر. العلوم صيود، جمع صيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، يعني دائما الصيد السمين تجد ربط، قيد صيودك اربطها بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني انت اصطدت غزالة وكي تسيبها هتعمل ايه؟ هتهرب ولا ايه؟ هتفر. احيانا تبقى في مجلس العلم ما شاء الله مسألة شرعية او حكم فقهي معين، والشيخ عمال يسرد في الأدلة، وانت قاعد ما شاء الله المسألة وصل لك، بمجرد ما يخلص الدرس تخرج بره: هو الشيخ كان بيقول ايه؟ الدليل ايه؟ ده ذكر دليل هنا، ايه الدليل؟ نسيت. لكن لو انت كاتب بقى نسيت تعمل ايه؟
شوف،
ترجع للدفتر، ترجع لايه؟ للدفتر. فكان ابن عمر من كتبة الوحي، وذلك ابو هريره يبين منقبته رضي الله عنهم اجمعين. وانا عايزك هنا تلحظ امر مهم جدا يا جماعه، شوف روح الاخوه اللي بتجمع بين الصحابه، وشوف اظهار مناقب غيرهم. يعني ابو هريره يبين فضيله من؟ عبد الله بن عمر، الله اكبر، انهم في مجال التحديث. ها، بيذكر منقبه اخيه، يقول رضي الله عنه وارضاه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. إن هو كان أكثر مني حديثا عن النبي، أقول لك أكثر مني علما وتحديثا. طب إيه السبب؟ فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذه صفة جميلة إن تحل بها المسلم، إن رأى حسنة عدها ونشرها، وإن رأى سيئة أو سلمة سدها وسترها. يعني عندما تجد على أخيك أمرا طيبا لابد أن تظهر هذا الأمر وتخبر به الناس، لأنه أمر طيب. إذا رأيت أمرا سيئا تعمل إيه؟ تستره وتعالجه بأدب العلاج. للأسف ابتلينا يا جماعة بقى بآيات معكوسة، نرى من يتصيدون الأخطاء والزلات ويغمدون أعينهم عن الطيبات، يبقى شايف فيك حاجات حلوة وأعمى عنها، إنما لو شاف منك بقى سقطة ما شاء الله يطير بها بين الناس، يطير بها بين الناس. ودي المشكلة يا جماعة، وهذا هو الفارق بين ما كانوا هم عليه وما صرنا نحن إليه، وما صرنا نحن إليه. يعني عايزك تقف بين السطور، شوف كلام الصحابة عن بعضهم البعض، كيف كان يحب بعضهم بعضا، وكيف كان يذكر بعضهم مناقب بعض لبيان الفضل وبيان المنازل. وهذه صفات المسلم. وله رضي الله عنه مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، مكثرا من قراءة القرآن والصيام، مضرب المثل في البر بوالده، مضرب المثل في البر بوالده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم أهل البيت أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله. والحديث عند الإمام أحمد. تخيل بقى عندما يقول النبي هذا عن هذه الأسرة الطيبة، نعم أهل البيت أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله، أي عمرو بن العاص وزوجه وابنه. بيان هذه المناقب العظيمة رضي الله عنهم أجمعين، لأن هناك من كتبة التاريخ من زوروا وزيفوا وأظهروا بعض الصحابة في صورة الذين يحبون الإمارة والسلطة ويقتنصوها من الغير، ولهم دهاء معين في الشر وما شابه ذلك، وكل هذا باطل، وكل هذا باطل. فعلينا أن نقرأ التاريخ قراءة صحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين منقبة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ومنقبة زوجه، ومنقبة ولده، فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم أهل البيت أبو عبد الله وأم عبد الله وعبد الله. والحديث عند الإمام أحمد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، أكتب كل ما أسمع منك؟ وهذا أيضا أدب آخر من أداب طالب العلم، لابد أن يسأل المعلم قبل أن يفعل. عبد الله أذن له النبي أن يكتب عنه الحديث، فبدأ يسأل: أكتب كل ما أسمع منك؟ الله، أدب مهم جدا يا جماعة. فقال: نعم. فقال عبد الله: في الرضا والغضب، في الرضا والغضب، أي وأنت راض وأنت غاضب أكتب ما تقول؟ فقال: نعم، فإني لا أقول إلا حقا، فإني لا أقول إلا حقا وما ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أبي داود. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمرو يصوم كل يوم لا يفطر. النبي سمع كده أنه يصوم كل يوم، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له: كيف تصوم؟ الله أكبر. وهنا برضو ملمح إيماني جميل جدا يا جماعة، إن على المربي أن يتعهد من يربي، على المربي أن يتعهد من يربي. فإن كنت أبا عليك أن تتعهد أولادك بالتربية، وتتابع أحوالهم، وتسأل عنهم بيمشوا مع مين، بيكلموا مين، بيروحوا فين، بيجوا منين، مش الولد يخرج وقت ما هو عايز ويرجع وقت ما هو عايز. لا، ده انت أب وانت مسؤول وتمشى على كده لأنك مربي. الأم كذلك، تتابع البنت، تتابع الولد، تربي وتقوم وتصوب. كذلك من كان في مجال الدعوة داعية أو إمام لابد أن يتعهد من يربي بأن يوصل لهم الخير قدر استطاعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يسأل عن أصحابه ويتابع أتباعه صلى الله عليه وسلم، فعرف أن ابن عمرو يصوم كل يوم ولا يفطر، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم. فقال وكيف تختم القرآن يعني؟ قال كل ليلة يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم. مش احنا لو صمنا يوم في الأسبوع ولا يومين دماغي مصدع وحالتي صيام. شوف طول السنة بقى صيام كل يوم، بيختم القرآن كل ليلة كل ليلة. الله أكبر، ايه الحكاية؟ همم يا جماعة، همم عالية قوي. رجال صنعهم الإسلام، رجال صنعهم الإسلام. قال كل ليلة، فقال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. الله أكبر. شوف بقى النبي إن إسلامنا جماعة دين وسطية، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فأعط كل ذي حق حق. عبد الله بن عمرو قيل أنه ليلة بنائه، ليلة الزواج ليلة الدخل يعني، قام الليل ب16 جزء من القرآن. ليلة الدخل مش اللي بيتصل بي يا عم الشيخ أنا هتزوج الأسبوع اللي جاي، قال في رخصة أن أنا أصلي في البيت 7 أيام عشان عريس. قلت له ليه يا ابن الله يرضى عنك، ده حمد الله ابن عامر في ليلة البناء لبس ملابس الجهاد ونال الشهادة ونزلت ملائكة الرحمن تغسله في ساعة المعركة، وانت عايز تصلي 7 أيام في البيت؟ ده إن صلى. فابن عمر ابن عمرو بيقيم الليل ب16 جزء في ليلة الدخلة. يا ابن عمر يعني ازاي الكلام ده؟ ده احنا بنسميها ليلة العمر. ليلة ايه؟ العمر. ليلة العمر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر، يعني كل يوم جزء، هتختم كل شهر مرة، هتختم كل شهر مرة، وتكون في علاقة بينك وبين القرآن. يا جماعة كثير من المسلمين علاقتهم مقطوعة بالقرآن، وكثير من المسلمين معهم درجات علمية عالية جدا ولا يحسن قراءة الفاتحة. دي مصيبة. يقول لك الدكتور فلان والدكتور علان، اقعد يا دكتور اقرأ القرآن، ما يعرفش يقرأ القرآن. والله درجة مرة دكتور في تخصص معين في بلدنا طبعا، مرة قعدوه عشان يقرأ آية من القرآن من الأحرف المقطعة في أوائل بعض الصور، عين سين قاف العسق. دكتور عسق يا دكتور، عين سين قاف يا دكتور. ولذلك في عرف الفقهاء الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أم الكتاب. فلا بد أن تكون لك علاقة بالقرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يا جماعة كلام الله تعالى. بالقرآن فتح النبي عليه الصلاة والسلام قلوبا غلفة وأعينا عميا وأذانا غلفة. ثم سبحان الله، يعني القرآن منهاج حياة. قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. فقال عبد الله أستطيع أكثر من ذلك، لأن عندي همة وعندي قوة أقدر أكثر من كده. الله أكبر. شوف الهمم. لو قلنا جماعة الجمعة خدوا أجازة، ها زي الإمام إياه وإن قيلت على أنها دعابة ولكن بتصف حال المسلمين، الإمام بتاع المسجد بيطول يوم الجمعة، الناس اشتكوا زي ما انتوا بتشتكوا، الشيخ بيطول، فاشتكوا في الوزارة غيرت لهم الإمام، جابت لهم إمام تاني يعني كده بقى ايه يعني مظبط أمور كويس. فعارف الناس دول بيشتكوا من التطويل، فراح أول جمعة خطب لهم 10 دقائق، كلهم كده عن بداية الوحي كده وحاجات على السريع كده ونزل. الناس بعد الجمعة بقى يا كلهم هيكبلوا دماغه، المسجد كله وقف، ضيعوا الساعة في التقبيل. خلي بالك، طب ما كنتوا استفدتوا باب العلم، لا ضيعوا الساعة فين؟ تقبيل دماغ الشيخ، وماشيين حوالين منه بقى كده، والشيخ بقى هو ده الشيخ، مش الشيخ سيد اللي وعد لنا ساعة ده لا يطفشنا، سبحان الله. فالمهم فهم ماشيين معاه كده، قال لهم بقول لكم ايه، انتوا عارفين قصة سيدنا موسى مع فرعون؟ قالوا طبعا. قال لهم خلاص ما تجوش الجمعة الجاية. هتيجوا ليه؟ ما انا كنت هخطب عن، انتوا عارفين ما تجوش. فهم الناس عايزين كده، لو نيجي قال لهم يا جماعة ان شاء الله الجمعة الجاية اجازة، ما حدش يجي فريش فراي، مش هنخطب الجمعة الجاية، اقعدوا في البيوت. يقول لك الشيخ ده كده، ربنا يبارك لك. ايوه شفت يا عم الشيوخ، شفت الشيوخ زي مسيلمة الكذاب لما ادعى انه نبي ورسول. المهم التقى بسجاح برضه امرأة كانت مدعية ان هي نبية اخرى، فقال لها نتجوز. عارفين كانت هدية العرس ايه؟ اسقاط صلاة العشاء عن الناس. هدية العرس مفيش صلاة عشاء. طبعا يبقى نبي ولا مش نبي؟ هم عايزين النبي ده، ربنا يسلم. فشوف بقى الفارق يا جماعة، شوف ابن عمرو النبي بيقول له خفف، بيقول له صوم في كل شهر 3 واختم في كل شهر. الله أكبر، ماذا قال؟ يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك، أستطيع أكثر من ذلك. الله أكبر. فقال صم 3 أيام في الجمعة. طيب خلاص كل أسبوع صم 3 أيام في الأسبوع. فقال عبد الله أستطيع أكثر من ذلك. لا ده أنا عندي همة وعندي قوة، عايز أكثر. يا ابن عمر تعال علم الأمة الآن، تعال علم الناس اللي انشغلوا بالدنيا وملأت الدنيا قلوبهم فزهدوا في الدين. قال له النبي عليه الصلاة والتسليم أفطر يومين وصوم يوما، يعني افطر يومين وصوم يوم، افطر طول السنة بقى يومين افطار ويوم صيام. ماذا قال ابن عمرو؟ فقال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك. فقال صوم أفضل الصوم، صوم داود عليه السلام، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل 7 ليال مرة. واقرأ في كل 7 ليال مرة، يعني صيام مدام عندك همة صوم يوم وافطر يوم، وهذا صيام داود عليه السلام، هو أفضل أنواع الصيام. ومدام النبي قال لك صيام أخي داود، يبقى إذن أقر النبي شرع من قبلنا في هذه المسألة، أصبح سنة نبي، يبقى صيام يوم وافطر يوم سنة النبي بإقرار النبي عليه الصلاة والتسليم. وبالنسبة للقرآن اختم في كل 7 ليال مر، يعني عندك 7 ليالي في الأسبوع اختم القرآن كل أسبوع. الله أكبر. فاحنا عايزين نتعلم من عبد الله همة عالية في طلب العلم وفي الحرص على الصيام والقيام وقراءة القرآن. القرآن يا جماعة. وفي رواية فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا أي لضيفك، ولجسدك عليك حقا. ثم قال له النبي فإنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، فما تعرفش ممكن بكرة تكبر في السن فما تتحملش. ابن عمرو عامل يخلي بالك، ولما كبر سنه كان يقول ليتني قابلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريتني كنت ايه خدت بالرخصة في الاول. لكن خلاص وجعلها عزيمة رضي الله عنه. وكان عبد الله ابن عمرو جوادا كريما يحب الإنفاق في سبيل الله، فكان يملك 300 راحلة بمكة، فجعل منها 100 للمسلمين يركبونها ويحملون عليها أمتعتهم. خلي بالك الناس اللي بتنام، ها، و200 لأهل البلدان البعيدة يذبح لهم منها في موسم الحج ويتصدق بها عليهم. وكان محبا لأبيه عمرو رضي الله عن أبيه، وبارا به لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أطع أباك ما دام حيا. والحديث عند الإمام أحمد. يعني كان عنده 300 راحلة، خلي بالك افهم، كان عامل 100 للمسلمين في مكة يركبوها ويشيلوا عليها حاجاتهم. مش تبقى انت معدي بالسيارة وشايف اخوك المسلم ماشي على رجليه على ساقيه زي بيقولوا في تونس، ها، وتروح مطرطش عليه المية بدل ما تقف تركبه وتوصله معاك؟ لا، ازاي؟ ها، فاهم؟ الدابة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، بتقعد تبخل ومحرص عليها، ما بتاخدش اجر، ما بتاخدش فيها اجر، هتفضل محرصه لغايه امتى؟ اتكسرت ولا ما اتكسرتش؟ اتكسرت. بس ما شاء الله كان بيعمل فيها عمل خير كتير، ربنا يبارك. فعايز اقول لك الجود والكرم في كل شيء بقى. فعامل 100 لاهل مكه قريبين، وال200 لاهل البلدان البعيده. ايه ده؟ الله اكبر، يا الله. انا لو جه حد مثلا اللي هات سيارتك مره والثانيه، اول مره ماشي، الثانيه ببوز له، الثالثه سبحان الله انا ما عندي سياره مثلا، انا عندي سياره بقى كده بس ماركه ما نزلتش المانيا لسه. عارفينها طبعا. بات 42، وصلت دي؟ بات 42، بات ده محل بتاع احذيه، وانا ماشي 42 ماشي كده. او انت بتسميها السيارة ايه؟
يعني
لا لا، بتقول 11 ولا ساقين ولا ايه؟
11
اسمها ايه؟
11
بوس نمره 11، بارك الله فيه. فابن عمر بقى عنده 300، هنقول 300 سيارة، نخلي 100 لأهل مكة وال200 لمين؟ لأهل البلدان البعيدة. الله أكبر، الله أكبر. عندما نقرأ سيرهم نفضح أنفسنا، نفضح أنفسنا حقيقة والله. كلما قرأت في سير السلف أفضح نفسي وما أبرئ نفسي. عظماء يا جماعة، عند أحيانا أقف مع نفسي وأقول: هل هؤلاء بشر؟ كانوا بشرا؟ أقول: نعم كانوا بشرا، ولكنهم كانوا ملائكة البشر، كانوا ملائكة البشر رضي الله عنهم أجمعين. توفي عبد الله بن عمرو عام 65 من الهجرة بمصر، وعمره آنذاك 72 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي: لعل أن يطول بك عمر. عاش 72 سنة رضي الله عنه. هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. الراوي الثاني في الحديث الذي بين أيدينا أبو هريرة، وقد سبقت ترجمته في الحديث السابق. الراوية الثالثة عائشة رضي الله عنها. تعالوا لنتعرف على أمنا عائشة أم المؤمنين. هي الصديقة بنت الصديق، فأبوها عبد الله ابن أبي قحافة الملقب بالصديق والمكنى بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة بعد خديجة حبها، ولا نعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها رضي الله عنه وأرضاه. نزل القرآن في خبر عفتها، وأبلغ جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليها، ولم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا محبة أبيها رضي الله عنه وأرضاه. ومات الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم في يومها وبين سحرها ونحرها رضي الله عنه وأرضاه. روت من الأحاديث ما يقرب من 2210 عن رسول الله. ولدت الطاهرة بعد البعثة بأربع سنوات، أي بعد بعثة النبي بأربع سنوات، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد وفاة خديجة وقبل الهجرة بعامين، ولم يدخل بها، ولكن دخل بها في المدينة في شهر شوال عقب غزوة بدر، أي في العام الثاني من الهجرة. واضح؟ إذا عقد عليها في مكة ولم يدخل بها، إنما دخل بها في شهر شوال عقب غزوة بدر في المدينة المنورة. وفي نفس الفترة التي عقد على عائشة في مكة عقد على أمنا سودة بنت زمع رضي الله عنها وأرضاها، ولكنه دخل به في مكة ومكثت معه 3 سنوات، ثم بنى بعائشة في المدينة. وعندما بنى النبي بعائشة كانت سودة كبيرة سن، طاعنة في السن، فتركت الفضل كله لعائشة وقامت على خدمتها رضي الله عنهن أجمعين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ شوف السؤال الجميل بقى، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. الله أكبر. شوف الإسلام يا جماعة، الناس منازل، والإسلام لا يعرف المجاملات. يعني عمرو سألني أقول له أنت؟ لا، أبوها، مع أن عمرو له منزل عند النبي، إنما الناس منازل ولا إيه؟ منازل. الرجل الأول في أمة النبي محمد بعد رسول الله من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. النبي عندما جلس يوما بين أصحابه قال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال: أبو بكر أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال النبي: من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم تابع جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. سبحان الله. فبعد أن أجاب سأل الصديق النبي، قال: يا أبا بكر، إنكم تدعون يوم القيامة، منكم من يدعى إلى الجنة من باب الصلاة، ومنكم من يدعى من باب الصدقة، ومن باب كذا، وعدد أبواب الجنة. فقال الصديق: هل هناك من يدعى من أبواب الجنة جميعا؟ قال: نعم، وأنت منهم يا أبا بكر، وأنت منهم. جميع أبواب الجنة تشتاق للصديق أن يدخل منه رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. فعندما سئل النبي: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة، أي من النساء، أي بعد خديجة، لأن النبي ما أحب أحدا كما أحب خديجة رضي الله عنها، ولكن هذا بعد خديجة. وكان يقول عنها رضي الله عنها: لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا بعد خديجة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. والحديث عند الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هناك شبهة يروجها المستشرقون وأعداء الإسلام فيما يتعلق بزواج النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من أمنا عائشة رضي الله عنها، ويقولون الكهل والطفولة، ويسيئون للنبي. وهذه الشبهة تحتاج منا إلى رد، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام، ما دمنا نتكلم عن الصديقة بنت الصديق أن نتحدث عن ظروف زواجها من رسول الله، ونبين خطأ المستشرقين وأنهم احتكموا إلى ميزان الهوى ولم يحتكموا إلى الموضوعي. فتعالوا لنرى الظروف التي تزوج فيها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في البداية عندما خطبها الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يكن هو أول المتقدمين لخطبتها، بل سبقه جبير ابن المطعم ابن عدي، فكانت مخطوبة قبل النبي لمن؟ لجبير ابن المطعم ابن عدي رضي الله عنه. ومعنى أنها كانت مخطوبة قبل النبي أي أنها كانت في سن الزواج، وكانت ناضجة النضج الكامل التي تهيئ فيه الفتاة أن تكون زوجة، أن تكون بدليل خطبتها قبل النبي. هذه واحدة. فقد ذكر بعض المؤرخين أن جبير بن المطعم ابن عدي تقدم لخطبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعلى هذا فأم المؤمنين كانت في عمر الزواج وكانت تطيقه، فلا غرو إذن أن يخطبها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإليكم ظروف هذا الزواج المبارك. أولا، إن زواج الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان أصلا باقتراح من السيدة خولة بنت حكيم رضي الله عنها أرضاها، اقترحت على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يتزوج من عائشة. لماذا؟ ليوثق الرباط الوثيق الوطيد بينه وبين صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه حكمة من حكم تعدد زوجات النبي، احفظ هذا جيدا، حكمة عظيمة من حكم تعدد زوجات النبي. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حوله من أصحابه المقربون، من هم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذو المقربين من النبي رضي الله عنهم أجمعين. إذن ما داموا من المقربين إذن سيدخلون بيوت النبي، وربما كثرت دخولهم على بيوت النبي تثير عند أعداء الإسلام بعض التهم والشكوك ويطعنوا في صاحب الرسالة فكان من حكم تعدد الزوجات أن يقرب هؤلاء منه برباط المصاهرة. أبو بكر الصديق تزوج النبي ابنته عائشة، إذن عندما يدخل الصديق في أي وقت إلى بيت النبي سواء في حضرة النبي أو في غيبة النبي، هل يستطيع أحد أن يطعن في النبي؟ لا، إنه والد زوجته، يدخل متى شاء. طيب، عثمان بن عمر بن الخطاب، عمر هو من أقرب الناس للنبي بعد الصديق، طيب يتزوج النبي من حفصة بنت عمر رضي الله عنه، إذن عمر يدخل بيوت النبي في أي وقت. طيب عثمان بن عفان، نزوج عثمان بنت النبي، فتزوج عثمان من رقي، تموت رقي يزوج النبي من أم كلثوم، فلما ماتت قال النبي لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لأن فاطمة كانت تحت علي، خلاص ما عندنا ابن أخرى نزوجك يا عثمان. وعلي يتزوج ابنة رسول الله، واضح؟ فدي كان من حكم تعدد زوجات النبي، المصاهرة وتوثيق العلاقة بين صاحب الرسالة وبين المقربين من أصحابه، حتى إن دخلوا البيت في أي وقت لا يطعن الحاقدون في بيوت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه واحدة. ثانيا، أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت قبل ذلك مخطوبة لجبير بن المطعم، فهي ناضجة من حيث الأنوثة، مكتملة بدليل خطبتها قبل حديثه خولة أو قبل حديث خولة وعرضها على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثالثا، أن قريشا التي كانت تتربص بالنبي محمد وتقف له على أي زلة حتى تطعن في الإسلام، لو كان أمر زواج النبي من عائشة أنها كانت صغيرة وغير ناضجة، هل قريش كانت جعلت هذا الأمر يمر دون طعن؟ الإجابة لا. دول قاعدين للنبي بالمرصاد، تخيل، ويجي النبي يتزوج من طفلة، تسكت قريش؟ كانوا يطعنوا في النبي وفي الرسالة، لكنه عندما تزوج من عائشة استقبلت قريش النبأ كأمر طبيعي عادي. إذن كانت ناضجة مكتملة النضج. رابعا، أن أمنا عائشة رضي الله عنها لم تكن أول صبية تزف في تلك البيئة إلى رجل في سن أبيها، ولن تكون كذلك آخرهن. لقد تزوج عبد المطلب الشيخ الكبير من هالة بنت عم أمينة بنت وهب في نفس اليوم الذي تزوج فيه ابنه عبد الله من أمينة، وكانت هالة ابنة عمها في نفس سنها. تخيل، يعني عبد المطلب والد عبد الله، والد النبي، هو جد النبي، ابن عبد الله تزوج من؟ أمينة بنت وهب، في نفس يوم زواجه من أمينة بنت وهب أبوه عبد المطلب تزوج مين؟ هالة ابنة عمة مين؟ أمينة، وكانت في نفس سن مين؟ أمينة. إذن هذا ليس أمرا غريبا على هذه البيئة خاصة. وأكثر من ذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تزوج ابنة علي بن أبي طالب، وكان أكبر من أبيها سنا، كان أكبر من أبيها سنا. بل وأعجب من هذا، عمر عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق وهو أكبر سنا من أبيها، وتزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولكن المستشرقين بعد 1400 سنة ويزيد جاءوا لنا بهذه الفرية العظيمة، وحكموا بميزان الهوى، ولم ينظروا إلى واقع مكة في هذا الفترة، في هذه الفترة. ومن المعلوم أن البنت في البلاد الحارة، في البلاد الحارة تنضج مبكرا عن البلاد الباردة، ولذلك الغالب في البلاد الحارة أن البنت تبلغ وتنضج غالبا عند سن الثامنة، بخلاف البلاد الباردة غالبا تنضج البنت في البلاد الباردة عند سن 21. فجاءوا هم بمقاييس الهوى، وبدأوا عايزين يطبقوا قانون الغرب في هذا الوقت المعاصر، اللي البنت لا تتزوج غالبا إلا عند سن 25، على قانون مكة من أكثر من 1400 سنة في البلاد الحارة والتي كانت الفتاة فيها تنضج نضجا مبكرا. فجاءوا يقيسون بمعيار الهوى، ولكن حجتهم واحدة، وأيا ما يكون الأمر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج من عائشة برغبة الاستمتاع بالنساء. والدليل، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام له رغبة في النساء وهوس بالنساء كما زعم أعداء الإسلام، لكان أولى أن يفعل هذا في شبابه، ولا إيه؟ عندما كان شابا، حيث لا رسالة ولا أذكار رسالة، ها؟ ولكنه عندما تزوج في ريعان الشباب تزوج من؟ خديجة بنت خلاد، تكبره في السن، كان عمرها 40 وهو عنده 25 سنة. فلو كانت له رغبة في النساء لتزوج ذكرا في شبابه، ولكنه كان في شبابه عازفا عن هذه الأمور كلها، والدليل أنه تزوج من خديجة بنت خويلد. والعجيب أنه لم يتزوج على خديجة في حياته، ورغم أنه مكث معها 25 سنة رضي الله عنه وارضاه. فلو كانت له هوس في النساء لتزوج على خديجة في حياة خديجة. إن ربما بعض يقول لك أصل زواجه من خديجة كان فلت، نقول يا قوم ماتت خديجة رضي الله عنها، فبمن تزوج بعد خديجة؟ بسودة بنت زمعة. ك كانت كبيرة في السن، زوجها مات، فأراد النبي أن يؤنس وحدتها وأن يخفف وحشتها، فتزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي لا رغبة للرجال فيها، طاعنة في السن. فلو كانت له رغبة في النساء خديجة ماتت، إذن يتزوج ما يشاء، ولكنه تزوج من؟ سودة رضي الله عنها. بيان أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم في زواجه هناك حكم شرعية. فمن حكم تعدد زوجات النبي، قلنا أولا الحكمة الاجتماعية، أن يقرب المقربين منه، أمثال الصديق، أمثال عمر، أمثال عثمان، أمثال علي. ثانيا الحكمة التعليمية، حكمة التعليمية، هناك مسائل شرعية تتعلق بالنساء لا يصلح في بيانها للنساء إلا النساء. في بعض المسائل الدقيقة الخاصة بفقه المرأة المسلمة كالحيض والطهارة والنفاس وما شابه ذلك، لا يصلح في تدريسها للنساء إلا من؟ إلا النساء. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاءته امرأة يوما تسأله عن غسل الحيض، فبدأ النبي يشرح لها الغسل كيف تغتسل، وبعد أن فرغ قال ثم عليك أن تأتي بقطعة من قطن وتمسكيها وتطهري الموضع وتتبعي أثر الدم. المرأة مش فهم، قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ فاحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام. طب يشرح لها ازاي دي؟ يعني هيفهمها ازاي؟ قعد مين بقى؟ أم سلمة رضي الله عنها. فتقول فأمسكتها من يدها، وعارفة أنها مش دي بقى عند النبي عنده حياء، فراح شدتها كده، قلت لها تتبعي أثر الدم، أي تعالي في موضع الفرج ونظفي المكان بالطيب. ففي مسائل شرعية خاصة بالنساء لا يصلح في تدريسها إلا من؟ لذا كان من حكم تعدد زوجات النبي الحكمة إيه؟ التعليمية، أن يقومن نساء النبي بواجب تعليم النساء خاصة في الأمور الدقيقة، في الأمور إيه؟ الدقيقة. ثالثا الحكمة السياسية، حكمة السياسية، يعني من زوجات النبي صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أرضاها، بعد غزو بني المصطلق قومها أسروا، وهي ابنة زعيم بني المصطلق من اليهود، حيي بن أخطب زعيم كبير، فلما وقعت في الأسر خيرها النبي بين الإسلام والزواج منه أو تبقى على دينها وتنى الحريات، لأنها من باب أكرم عزيز قوم ذل، ده الإسلام يا جماعة دين قيم، ودي أبوها مين؟ ده زعيم حيي بن أخطب. فماذا اختارت صفية؟ قالت أختار الإسلام والزواج منك يا رسول الله، فأسلمت وتزوجها من؟ النبي. خلي بالك اللي حصل بقى، طبعا النبي تزوج صفية، قومها أسرى تحت أيدي المسلمين، فاجتمع الصحابة وقالوا أصهار رسول الله أسرى تحت أيدينا؟ هذا لا يكون، فأطلقوا جميع الأسرى، الله أكبر، فدخلوا جميعا الإسلام، فكان زواجها بركة عليها وعلى قومها. فدي كانت اسمها الحكمة السياسية، حكمة الإيه؟ فهناك حكم لتعدد زوجات النبي. الحكمة الرابعة الكفالة الاجتماعية، كثيرات من زوجات النبي كأم سلمة كسودة زوجها يخرج ليجاهد في سبيل الله فينال الشهادة، فتبقى وحيدة لا عائل لها، فيكفلها النبي محمد، لأن الإسلام لا يضيع أجر من أحسن عمله. رملة بنت أبي سفيان زوجها يموت وهي في بلاد الحبشة، لو عادت لقومها فتنت في دينها، كان أبوها زعيم الشرك في هذه الفترة أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه، فقد أسلم وحسن إسلامه، فلما ترجع رملة لا، فالنبي يطلب من النجاشي في بلاد الحبشة أن يعقد له على من؟ على رملة أم حبيبة رضي الله عنها. فدي كانت اسمها حكمة الكفالة بقى، إن زوجك استشهد، زوجك مات من أجل الإسلام، إذن يكفلك من؟ النبي محمد. محمد عليه الصلاة والسلام. إذن لا مدخل ولا مطعن للأعداء في هذا الباب رضي الله عن زوجات النبي أجمعين. توفيت رضي الله عنها عام 56 من الهجرة ودفنت بالبقيع فرضي الله عنها وأرضاها. هذا باختصار عن ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص وأمنا خديجة وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه كانت الوقفة الأولى مع الحديث. الوقفة الثانية سبب ورود الحديث وألفاظ الحديث. انتم فاكرين الحديث ولا نسيتوه؟ فاكرينه؟ بيقول ايه يا شادي؟ الله يبارك فيك. ويل للأعقاب من النار. انتبه عايزك تنام انت بالذات. ويل للأعقاب من النار. طب سبب ورود الحديث ده ايه؟ تعالوا نشوف المناسبة ايه. سبب ورود الحديث ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. يعني هم كانوا عايزين يصلوا العصر يتأخروا فمستعجلين، فبدل ما يغسلوا الأقدام عنهم إيه؟ مسحوها. النبي شافهم فقال: ويل للأعقاب من النار. إذن لابد من غسل القدمين عند كشفه. وفي رواية قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق، يعني مروا على بئر ماء، تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال يعني مستعجلين، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا عن سبب ورود الحديث، لماذا قال النبي هذا. طيب الألفاظ الموجودة في الحديث ويل، اختلف في معنى كلمة ويل، فقيل واد في جهنم، واد في جهنم، ولكن هذا القول من ابن عباس ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وقيل معنى ويل الحزن، ويل الحزن، ولذلك تكسر هذه الكلمة عند النساء عند المصائب، تولول يعني يا ويلي، يعني يا حزني يا نكدي. وقيل غير ذلك، والصحيح أنها تقال لمن وقع في الهلاك أو تعرض لأسبابه، وقد تأتي للتعجب، وقد تأتي للتعجب كقوله عليه الصلاة والسلام التسليم: ويل أمه مسعر حرب، مسعر حرب، يعني أحد أصحابه كان مقدام يشعل الحروب، فقال ويل أمه مسعر حرب، يتعجب من همته في القتال، فقد تقال للتعجب. إنما هنا في الحديث لمن أشرف على الهلاك أو وقع في أسبابه. والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يهملون غسل أعقابهم في الوضوء، لأن الأعقاب إذا عذبت عذب أصحابها، عذب أصحابها. طب إيه معنى الأعقاب؟ الأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخرة القدمين، مؤخرة إيه؟ القدم. أهو القدم ده المؤخرة دي، طبعا مش هتبان في التسجيل دي بقى كتف، ها انا رجلي قدامكم اخر القدم كده، ده اسمه العقب. اسمه ايه؟ ما اسموش الكعب. الكعب هو يا جماعه العظم اللي هو البارز ده، حتى انا ما عنديش عظم بارز ولا ايه. الكعب العظم البارز على اليمين وعلى الشمال ده، انما اللي في الخلف ده اسمه ايه؟ عقب. اسمه ايه؟ ويسمى بالعرقوب. في روايه الامام مسلم قال النبي: ويل للعراقيب، ويل للعراقيب من النار. يبقى العقب هو مؤخرة ايه؟ القدم. يبقى هو مقصود به مؤخرة القدم، ويطلق على كل مؤخرة أعضاء الجسم قياسا ونصا. يعني مثلا اليدين
المرافق اللي فوق دي ماشي كده، لابد أن تغسل وتهتم بغسلها، ترفع الماء فوق المرفق، كذلك القدم تهتم بالعقب، مهم جدا، واضح؟ فإذا من أهمل غسلهما تعرض للعذاب ووقع في الإثم، ووقع في الإثم. هذا عن ألفاظ الحديث. خلي بالنا من الأحكام بقى، الوقفة الثالثة مع الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا النص. خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذكر لأنها غالبا لا ترى فيقصر عنها في الغسل، الإنسان يقصر وبيغسل فهو بيغسلهاش. في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة. هناك بعض الفرق لا يرون غسل القدمين، ولكن يقول لك المسح، والمسح بدعة منكرة. المسح على القدمين إن كانت القدم مكشوفة في الوضوء بدعة منكرة، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ويل للأعقاب من النار، فهذا دليل وجوب الغسل، وجوب الغسل. فالمسح لا يكون إلا على الخف أو الجورب، وسيأتي هذا إن شاء الله عندما نتكلم على مسألة المسح على الخفين. أما القدم إن كانت مكشوفة في الوضوء فلا بد من غسلها، فلا بد من غسلها. ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء، ومنهم ابن سيرين رحمه الله. ابن سيرين كان إذا توضأ تعهد موضع الخاتم، يعني أنت لابس خاتم زي الشيخ لابسه ده، لما تيجي تتوضأ المفترض تقلقله كده هو عشان تغسل تحت منه، أو تخلعه وتتوضأ عشان الجزء اللي تحت الخاتم يغسل. يعني ابن سيرين كان إذا توضأ رحمه الله يغسل موضع الخاتم، وهو حديث معلق عند البخاري رحمه الله. فانتبه يا مسلم، لأن البعض أحيانا بيكون لابس ساعة وضيقة ما بيقلعهاش، هي ضد المية ويتغضى بيها، نقول لابد أن تتعهد ما تحتها. لابس خاتم، وبعضهم ما شاء الله في بعض لابس خاتم كبير كده ما شاء الله يجي له متر، خاتم قد كده، ها، نقول الله يرضى عنك يبقى قلقله وانت بتتوضى، لأن لابد أن تغسل تحته، لابد أن تغسل تحته. فانتبهوا لهذه الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالوضوء، واضح؟ وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون، بل على ترك واجب. لأن لو كان غسل العقب سنة ما كان ترتب عليه وعيد، ما كان قال النبي ويل للأعقاب من النار، ولو كان مستحب ما حذر منه النبي، إذن هو واجب، فمن تركه لا يصح له الوضوء، ومن لم يصح له الوضوء بطلت صلاته، بطلت صلاته. فانتبهوا، لأن البعض أحيانا يكون مستعجل يروح ملطش بالمية وما يتوضش كويس ويجي يصلي والوضوء ناقص والصلاة باطلة. فلابد أن تصبغ الوضوء، اهتم كويس ما تستعجلش، لأن فيما يتعلق بالصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلماذا تتعجل إذن في الوضوء، ولماذا تقصر في الوضوء، واضح؟ فانتبه، لأن ممكن تترك أنت العقب أو جزء في القدم من غير غسل وتيجي تصلي والصلاة إيه؟ غير مقبولة، باطلة، لأن الوضوء شرط صحة صلاة. عشان كده بنقول لك اهتم أولا بإيه؟ بالوضوء، اهتم، أسبغ الوضوء. وفي الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء، الأعضاء الفرائض يعني الأركان مش السنن، الفرائض، فإنه يأثم وبالتالي لا تصح صلاته، ومن ثم يعذب على تفريطه، يعذب على تفريطه. ورى في رواية الإمام مسلم رحمه الله ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، لفظة أسبغ الوضوء إدراج من الراوي وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي مدرجة من كلام الراوي. فالحديث ويل للأعقاب من النار. أخيرا، إذا كان هذا الوعيد على من قصر في الوضوء، فكيف بمن قصر في الصلاة؟ طب كيف بمن لا يتوضأ ولا يصلي؟ نسأل الله تعالى العافية والسلام. إذا كان الذي يقصر في الوضوء قال النبي متوعدا إياه: ويل للأعقاب من النار، ما بالك بمن لا يتوضأ ولا يصلي؟ إذا محتاج الوقفة. إذن الحديث دل على وجوب الاهتمام بأعضاء الوضوء وإسباغ الوضوء، خاصة على مؤخرة القدم ومؤخرة اليدين، وكل مؤخرة اهتم بغسلها غسلا جيدا. يبين أيضا أن غسل القدمين من الواجبات، وأن المسح على القدمين إن كانتا مكشوفتين بدعة، ومن قال بهذا مبتدع ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والتسليم، فالنبي يقول: ويل للأعقاب من النار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: بهذا القدر أراني قد وصلت إلى الحديث الرابع في كتاب الطهارة. نذكر الحديث ونرجئ شرحه للقاء قادم إن كتب لنا البقاء. حديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث خرجه البخاري ومسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول ما قلت، فإن يكن صوابا فمن الله وحده، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فإن كتب لنا البقاء فسوف يكون لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن.